أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة الصبط الثاني الحسين سلام الله عليه. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريك إلى مقام ولي الله الأعظم الحجة ابن الحسن، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، وإلى مراجع الدين، وإلى المؤمنين والمؤمنات في جميع الكرة الأرضية أو شرق الأرض وغربها. على كل حال، دباركين بهذا المولد، والله يعودنا إن شاء الله وإياكم في حال أفضل من هذا الحال. في هذه الليلة أحببت أن أتناول مسألة من المسائل فيما يرتبط بمسألة معرفة المعصوم، وإن كان كمقدمة أنه من المستحيل بالنسبة لنا إحنا كأشخاص غير كمل أن نعرف الإمام الكامل أو الإمام المعصوم، ولكن لا بأس أنه في باب المعرفة ولو بالمقدار الممكن والمتاح نتعرف على بعض الشخصيات، ولكن بأي مستوى، بأي درجة، بأي تفاوت، هذا ما نتطرق له إن شاء الله. بالعادة احنا عندنا مثل معروف ومتداول حتى أريد أدخل في مسألة الموضوع، وهذا المثل اللي نستخدمه نقول اللي ما يعرفك ما يثمنك. فمسألة المعرفة إليها دور في أن تعطي الشخصية حقها من الاعتبار مثلا أو من المقام أو المنزلة. الإنسان إذا ما يعرف حق الشخصية تبقى هذه الشخصية مجهولة، وقد لا يتعامل معها معاملة محترمة بما يناسب شأن هذه الشخصية. الآن لو أجيب مثال في هذه المسألة، الآن لو يجينا مثلا يدخل علينا واحد في الحسينية مثلا، بس واحد يكفي، يدخل علينا شخصية مثلا، صلى على محمد وآل محمد، حطوا بالكم شوي السوالف تشتت، رحم الله عليكم الصغار والكبار. طيب السوالف تشتت شوي، فلو تجي شخصية مثلا تدخل في المكان هذا ولكن ما حد يعرفها أو مو جاية بلباسها المعروف، حالة التقدير، حالة الاحترام ما تكون بالحالة الطبيعية والمعروفة. لو على سبيل المثال مرجع من المراجع مثلا يدخل، ولكن هذا المرجع مو لابس زي مثلا الرسمي المتعارف، في حد يعرفه؟ يمكن يقعد عند الباب عادي، ما حد قايم له مثلا، ما حد جايب الاعتبار. ليش ما حد اعترف، ما حد قام إليه، ما حد احترمه، ما حد قدره؟ المسألة مرتبطة بوش؟ المسألة مرتبطة بقضية المعرفة، لأنه ما عرفه، لكن إذا عرفه لا يكون التعامل يختلف. حتى لو شخصية ثانية حي وزير مثلا أو غيرها من المسميات الوظيفية على مستوى سياسة، على مستوى اقتصاد، علم وغيره. على كل حال هذا كلها راجعة إلى مسألة وهي قضية المعرفة. أنت كل ما تعرف الشخصية أكثر، كل ما تعرف مقامها أكثر، راح تختلف التعاطي مع هذه الشخصية. في الرواية الواردة عن الإمام الكاظم سلام الله عليه فيما يرتبط بقضية زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، قال عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. هنا الإمام الكاظم سلام الله عليه، وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه ذكر مفردة عارفا بحقه، يعني مسألة مرتبطة بوش؟ المسألة مرتبطة بقضية المعرفة، فإذا كان عارفا بحقه استحق هذا الثواب الذي رتبه الإمام سلام الله عليه، أن تغفر من ذنوبه ما تقدم وما تأخر منها. هنا يجينا هذا السؤال، احنا نلاحظ في قضية الزيارات او ثواب الزيارات ثواب متعدد واصناف. مثل هذه الرواية قالت قد يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في رواية اخرى مثلا من زار الحسين كمن زار الله في عرشه. في رواية ثالثة صنف ثالث من زار الحسين كمن زار رسول الله، من زار الحسين فله حجة أو ألف حجة إلى آخره من الثواب الأعمال. لعل سائل يسأل شنو السبب في اختلاف هذه الثواب؟ يعني ليش مثلا واحد قال لي الإمام ما يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واحد ثاني قال لي لا لك عمرة وحجة، واحد قال لي لا كمن زار عرش الله في كمن زار الله في عرشه، ليش هذا التفاوت في ما يرتبط بقضية الثواب؟ الإعلام يوقفون عند هذه المسألة، يقولون في قضية تفاوت الثواب إنما يرجع إلى ويش؟ يرجع إلى حال الزائر، وهذا لازم شوي نسلط الضوء عليه أكثر. يرجع إلى حال الزائر شنو معناتها؟ يعني الآن الزيارة ليش الإمام قال عارفا بحقه؟ لأن مسألة المعرفة متفاوتة. الآن إحنا في هذا المكان ما في أحد يقدر يدعي يقول إحنا كلنا نعرف الإمام الحسين بمعرفة متساوية، بل معرفة متفاوتة، هذا أكثر معرفة من هذا، هذا أكثر من صلاة مثلا من هذا. في الأعمال في مثل هذه الحالات حالة التفاوت موجودة، ما نقدر نقول كلها متساوية. نعم قد نشترك في نقطة خلنا نعبر عنها أدنى، ولكن نتفاوت في الأعلى، ولهذا ورد في الإمام في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أو الإمام الرضا سلام الله عليه أجمعين، قال وما معرفة حق الإمام. الآن في الروايات تقول عارفا بحقه، ولكن ما هو أدنى معرفة من معرفة حق الإمام؟ قال الإمام سلام الله عليه أن تعرف بأنه إمام مفترض الطاعة من الله سبحانه وتعالى. هذه الدرجة الدنيا اللي ممكن احنا كلنا نشترك فيها في مسألة المعرفة، كلنا نعرف بأن هذا الإمام الإمام الحسين مثلا أو الإمام الرضا الإمام الصادق هو إمام مفترض الطاعة من الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة اشتراك والتقاء للجميع، ولكن فيما بعد في المعارف في المقامات في المراتب لا، كل شخص على حسب درجة معرفته بالإمام المعصوم. ولهذا احنا وارد عندنا بأن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه كان من أعلى الناس معرفة بأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه كل ما تكون المعرفة زايدة كل ما يكون الطاعة والانقياد والتسليم إلى الإمام أيضا يختلف باختلاف كبير جدا. طيب فهنا نجي نقول في قضية تفاوت الثواب، أولا هي مسألة المعرفة، كلما زاد الإنسان معرفة بالإمام المعصوم زادت مسألة الثواب، مسألة قبول الأعمال تزيد. هذه مسألة. المسألة الثانية فيما يرتبط بالتفاوت السبب هي مسألة حضور القلب. الآن كثير من الزوار مثلا يروحون يزورون الإمام الحسين، ولكن كم منهم لما يزور الإمام بيكون متوجه إلى معاني الزيارة وآداب الزيارة واستحبابها وما شابه ذلك؟ كم واحد؟ قليل. بعضهم يقصد الإمام ولكن مو هدف الإمام، يزور الإمام ولكن كأنما صار شيء عرضي، حضور للإمام أمور عرضي. مثلا تشوفون مثلا بعض الأشخاص يسأل الشباب مثلا وين بتروحون؟ والله كربلاء، 40 كربلاء ومشاي وغيره. قال الله وياكم وياهم. ليش وياهم؟ لأنه محصل له شباب وياه بيطلعون بيستانسون يفرفشون هناك، فراح وياهم. هذا زاير للإمام حسين لو مو زاير؟ زاير، ولكن درجة الزيارة شلون هذه؟ هذه متدنية. في بعضهم يزور الإمام حسين ولكن مو هدف الإمام حسين، يمكن ما يطب الحرم أصلا في 40، هذه الشكاوى واجد على الشباب أصلا ما يطب الحرم، كله يقول لك زحمة، هو قاعد في الفندق نايم. زين هذه زائر الإمام حسين، وصل للأربعين ممكن حصل ثواب، ولكن مو مثل الشخص اللي يوصل للإمام ويزور الإمام ولكن بحضور قلب بتأدب باستحباب وما شابه ذلك. هذا ما في فرق، ما في، ليس من الإنصاف أن نساوي بين هذا وهذا. في بعضهم يجول لك حق الزيارة يقول لك حق ويش؟ حق الأكل مثلا، الأكل هناك مفلت، مروح هناك مستانس، فهذا أيضا بعد زائر. ولكن بعضهم شوي بعد ما على يقول هذا متوجه إلى الإمام الحسين وعنده قضية حضور قلب، ولكن عنده حاجة يريد الإمام الحسين يقضيها، يعني رايح بس عشان ويش؟ الحاجة. خب واحد يقدر عنده حاجة يروح، ولكن ليكن الزائر للإمام الحسين سلام الله عليه أن يزور فعلا الإمام بالذات. هذا إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة هني نقول له أنت في هذه زيارتك فعلا أنت قاعد تزور كمن زار الله في عرشه، غفر ذنبك ما تقدم وما تأخر، على حسب مستويات الزيارة. فعلى كل حال المعرفة إليها دور، والمسألة الثانية حضور القلب والتوجه والانقطاع إلى الإمام المعصوم أيضا إليه دور جدا كبير. الآن واحد يسأل، طيب كيف نعرف الإمام؟ كيف نعرف الإمام؟ في درجة دنيا ذكرناها أنه أن تعرف أنه إمام مفترض الطاعة من الله سبحانه وتعالى، وقلنا هذه أقل درجة يشتركون فيها جميع المؤمنين، أنهم كلهم يعرفون أن الأمير المؤمنين إمام مفترض الطاعة من الله سبحانه وتعالى، الإمام الحسين إمام مفترض الطاعة من الله سبحانه وتعالى، هذه كلها درجة وإيش؟ مشتركة بين الجميع. ولكن يتنافسون على وإيش؟ يتنافسون على المستويات الأرفع. كيف الإنسان المؤمن يصل إلى درجة من المعرفة بالإمام المعصوم؟ نوقف عند هذه النقطة. أحد الأشخاص يدخل على الإمام الهادي سلام الله عليه، يقول يا ابن رسول الله، علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. يعني أريدك تعطيني زيارة فيها الكلام البليغ للزيارة، لما أتي بزيارة أقول فعلا أنا زرت مع معرفة. الإمام الهادي سلام الله عليه يروي له زيارة اللي احنا عبرنا بالزيارة الجامعة الكبيرة. هذه الزيارة الجامعة الكبيرة من الزيارات اللي أوصى بها الإمام صاحب العصر والزمان شيعته أن يزورونها، ولاقة في كل جمعة مرة. في بعض اللقاءات مع بعض العلماء وغيرهم الفقهاء يقول أين أنتم من الزيارة الجامعة لما فيها من المضامين البليغة والرفيعة وبيان مقامات الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. فيروي له بهذه الزيارة زيارة الجامعة. وطبعا زيارة الجامعة من ناحية النقاش العلمي بين الأعلام أنه ما وردت إلينا برواية سند صحيح، اللي عادة بعض الأشخاص يجي يتدخل في مثل هذه الحالات، ولكن الأعلام يقولون حتى لو لم ترد برواية صحيحة إلا أن مضامين هذه الزيارة مضامين راقية جدا، يعلم بأنها لا تصدر إلا من المعصوم، لغير المعصوم ليس له القدرة أن ينشئ زيارة بهذه الضخامة بهذه المعارف إلا الإمام المعصوم، غير المعصوم لا يتمكن أن يأتي بمثل هذه المضامين وهذه المعاني الراقية في الزيارة الجامعة. أقف عند نقطة أخيرة، حينما يقول الإمام سلام الله عليه ودعوتم، يعني هي طبعا الرواية الزيارة لجميع الأئمة من أمير المؤمنين إلى صاحب العصر والزمان، فيشملهم الخطاب كامل، ولكن نقف عند هذه الفقرة. قال ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. نقف عند هذه العبارة وبذلتم، راح الواير، وبذلتم أنفسكم في مرضاته، يعني الأئمة سلام الله عليهم أفضل الصلاة والسلام بذلوا أنفسهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، في كل فعل من أفعالهم فيها حالة الرضا لله سبحانه وتعالى، سواء في الأمور المباحات من أكل وشرب ونوم وغيرها من المسائل هذه، إلى أعلى الدرجات في الواجبات، في الصلاة، في الجهاد، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في النصيحة لعباد الله، كل هذه المضامين بذلوا أنفسهم في السر والعلانية إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ويسعون دائما أن يكونون مرضيين عند الله سبحانه وتعالى. هنا نقف عند هذه المسألة ونشوف مثال أو مثالين في هذه القضية. قضية الصلاة مثلا، من المشاكل اللي احنا عندنا الآن اللي نعاني منها بالنسبة للشباب مثلا، الكبار، شباب مراهقين غير مراهقين، قضية عدم اهتمام بمسألة الصلاة، استخفاف بمسألة الصلاة. احنا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين قدوة إلينا في كل أفعالهم، في كل تصرفاتهم. فإذا أهل البيت يبذلون أنفسهم في مرضات الله سبحانه وتعالى، فيجب علي أيضا أنا من باب التأسي والاقتداء بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لابد أن أقتدي بهم أيضا في كل شؤونهم وتصرفاتهم وما شابه ذلك. فإذا إنجيل الصلاة، كيف أهل البيت كانوا يتعاملون فيما يرتبط بقضية الصلاة؟ هل تجد مثلا في يوم من الأيام أحد الأئمة أو أحد المعصومين كان يتهاون في شأن الصلاة؟ إذا لا نجد هذه الحالة، فلماذا يكون الشيعة عندهم حالة التهاون في موضوع الصلاة؟ بعض الأحيان تشوف مثلا صادف مثلا وقت الصلاة مع وقت مباراة مثلا، الصلاة أقول لك لاحق عليها بعدها بصلي، ما بيهرب وقتها ولا هي بتهرب ولا بصير قضاء، خلني أخلص هذا الشوط وبعدين بصلي. هذا درجة من درجات التهاون فيما يرتبط بقضية الصلاة. أمر آخر أيضا، مثال آخر، وهذا مثال جدا سيال، كثير من الشباب يمارسون هذا الفعل والسلوك، وبعدين يجي يقول لك أنا ما قعدت لصلاة الصبح. ليش ما قعدت لصلاة الصبح؟ يقول ما وتعت، حطيت المنبه هذا 50,000 مرة ران وبعد ما قمت. ليش؟ ساعة كم نايم؟ ساعة 2، وتبي تقوم الساعة 4. خب ما يصير بعد، حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. إذا واحد يريد يهتم بقضية الصلاة، تهيئ أيضا المقدمات، مو تطلب من الله سبحانه وتعالى يا رب وفقنا قعد لصلاة الصبح وانت نايم لي الساعة 2. إذا بتقعد أيضا، احنا عندنا من ضمن المكروهات السهر مكروه، بعد كيف إذا أدى هذا المكروه أو السهر إلى أن تكون الصلاة شنو؟ صير صلاة قضاء، صير أمر محرم. طيب، فعندنا قضية مسألة الاستخفاف بمسألة الصلاة، صلاة الصبح، الظهرين الآن، العشاءين، بغض النظر أي نوع من أنواع الصلاة، أي صلاة واجبة يومية، استخفاف بها هذا يعتبر أمر منهي عنه في الروايات. فاقتداء بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لابد الإنسان يصحح مساره فيما يرتبط بقضية الصلاة. لا تقعد تسهر واجد وبعدين والله مبقعد لصلاة الصبح، ما يصير. مسألة النوم مبكر إليه تأثير، تهيئة النفسية بالوضوء، بالإتيان ببعض الأذكار وما شابه ذلك إليه تأثير في مثل هذه الحالات، فلا بد أن نركز على مثل هذه المسألة. هذه مسألة الصلاة ومسألة مهمة جدا. المسألة الأخيرة فيما يرتبط بالإمام الحسين سلام الله عليه، هم بذلوا أنفسهم في مرضات الله، وأجلى من بذل نفسه في مرضات الله هو الإمام الحسين سلام الله عليه، حينما بذل نفسه لله سبحانه وتعالى، إن لك منزلة لن تنالها إلا بالشهادة، ما تنالها بغير الشهادة. فالإمام الحسين سلام الله عليه بذل نفسه لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله. هنا يبقى هذا السؤال اللي دائما يسألون ويتساءلون، ليش الإمام الحسين امتاز بهذه الخصوصية دون بقية الأئمة سلام الله عليهم أجمعين؟ في الزيارات، الحث الكثير في قضية الزيارات على الإمام الحسين، في البكاء على الإمام الحسين، في اللطم على الإمام الحسين، في لبس السواد على الإمام الحسين، ليش هذه الخصوصية في الإمام الحسين؟ لأنه قدم أغلى ما يملك لله سبحانه وتعالى، فعوضه الله سبحانه وتعالى مقابل هذه الفداء والبذل، أن جعل الذكر، ذكر الحسين هو علامة من علامات المؤمن، زيارة الحسين علامة من علامات المؤمن. كل شيء يرتبط بالإنسان المؤمن يرتبط بالإمام الحسين سلام الله عليه وآله. فهني نجي إلى نقطة أخيرة وهي ترتبط بقضية الإخلاص. الإخلاص من المسائل المهمة أيضا اللي ورد فيها الروايات الكثيرة أنه الإنسان يأتي بالعمل، ولكن إذا العمل لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى فلا فائدة من هذا العمل. شنو فائدة هذا العمل إذا ما فيه جنبة الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ إذا كان فيه طلب لرضا الناس مثلا، مرضات الناس، السمعة، الشهرة مثلا، كل هذه الأعمال لا تكون لها أي مردود في الآخرة. في الدنيا قد الله سبحانه وتعالى يعطيك الشهرة، يقول لك تعال أنت تبي شهرة نعطيك الشهرة وخلاص، فلا تجي طالبني يوم القيامة بوش بثواب هذا العمل، أنت أخذت عملك أو أخذت أجرك فونه في الدنيا. هاي مسألة جدا خطيرة، الإنسان لابد أن يفحص في سلوكه وفي أفعاله وتصرفاته ونياته أنه تكون أعماله قدر الإمكان خالصة لله سبحانه وتعالى، خصوصا فيما يرتبط بالإمام الحسين سلام الله عليه. فلابد الإنسان يسعى في زيارة للإمام الحسين، في إحياء لمناسبات الإمام الحسين وغيره من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، تكون مسألة الإخلاص موجودة. والأعمال إنما تبقى ما دام الإنسان خالصا لله سبحانه وتعالى فيها. أما الإنسان إذا بيكون عمله من أجل الرياء أو السمعة أو الشهرة أو رفع جماعة ودون جماعة، هذا راح يكون جنبة العمل ناقصة. الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من من المتقين. فهذه مسألة مهمة جدا في قضية الإخلاص. وهذا أنا دائما أذكر هذا المثال ليذكر النبي صلى الله عليه وآله في شأن أمير المؤمنين سلام الله عليه في ضربة الخندق، لضربة علي يوم الخندق تعدل عمل الثقلين. ليش أمير المؤمنين بهذا العمل ضربة واحدة يأخذ ثواب عمل الثقلين ضربة واحدة؟ ما جينا قسنا جهاد أمير المؤمنين ولا ضرباته في كل الحروب، ضربة واحدة. من هذه الأسباب هي مسألة الإخلاص، أن أمير المؤمنين كان مخلصا لله سبحانه وتعالى في أفعاله وتصرفاته وعباداته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا كريم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفا وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء، وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.